الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتًا مدخرًا، وأن يكون نصابا. وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخل وثمرة الكرم. وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. من عادة المؤلف رحمه الله في كتاب الزكاة أنه ذكر شروط الوجوب أولاً ثم تكلم على الأحكام بعد ذلك، لكن الأيسر والأسهل لطالب العلم أن يحصل على شروط الوجوب والأحكام في موطن واحد. باب زكاة الزروع والثمار. المسألة الأولى: شروط وجوب الزكاة في هذه الأشياء. أولاً الزروع. قال في المتن: أن يكون مما يزرعه الإنسان. ما معنى هذا؟ أي من شأنه أن يزرعه الإنسان، من شأن هذا النبات أنه ينبت بزراعة الإنسان. خرج بذلك ما ينبت بنفسه، لو كان هناك نبات ينبت بنفسه فهذا لا تجب فيه الزكاة، أو ما حمل الهواء منه، إذا حمله هواء أو حملته ريح فنبت في موضع ما فهذا أيضا لا زكاة فيه. الشرط الثاني كما قال: أن يكون قوتا مدخرا، شيئان في شيء واحد، أن يكون قوتا مدخرا. القوت هو ما تقوم به بنية الإنسان، لهذا يقال قوت يومه، معه كما جاء في الحديث: معه قوت يومه، أي ما يقيم به بدنه في اليوم. فالمقصود ما يعتمد عليه وحده في إقامة البدن، لا يحتاج إلى شيء آخر. وأما الادخار فمعناه التخزين، بمعنى أن تكون هذه، أن يكون هذا الشيء صالحا للادخار، أي صالحا للتخزين. إذن هو قوت يعتمد عليه وحده في إقامة البنية، وهو صالح للتخزين إذا ادخر فترة طويلة لا يفسد، كمثل الأرز والعدس والفول والحمص، هذه كلها أشياء تدخل في هذا الكلام الذي ذكرناه. إذا ما لا يصلح للاقتيات ولا للادخار فإنه لا زكاة فيه، كمثل الفواكه وكمثل اللحوم ونحو ذلك، فهذه كلها أشياء لا زكاة فيها. الشرط الثالث: أن يكون نصابا، ويأتي ذكره في الكلام إن شاء الله. بعد ذلك الثمار. قال فيه شروط وجوبها: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. وهناك شرط خامس وهو بدو الصلاح. بدو يعني ظهور، والصلاح هو صلاح الثمر أو الزرع، فهذا بحسبه، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. المسألة الثانية: ما تجب فيه الزكاة من الثمار. قال فيهما شرطان، قال فيها شرطان: الشرط الأول ثمر، الشرط الثاني معذرة، تجب الزكاة في شيئين: الشيء الأول التمر وهو ثمر النخل، والشيء الثاني هو العنب وهو ثمر الكرم. والأولى أن يسمى بالعنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب كرما. الراجح في الزروع والثمار عموما أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أصناف أو أربعة أشياء: القمح والشعير والتمر والزبيب. والدليل حديث أبي موسى ومعاذ، ومعاذ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. الحنطة هي القمح، ويسمى أيضا البر، هكذا جيء في بعض النصوص. المسألة الثالثة مقدار النصاب. النصاب 5 أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. طيب، 5 أوسق تقديرها 50 كيلة، 50 كيلة هذا مقدار معروف عند الفلاحين. ولزيادة البيان قالوا الوسق الواحد 60 صاعة، والصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي رجل معتدل الخلقة. إذا قاسوها بهذه الطريقة حتى يبسطوا المسألة. إذا عندك 4 أمداد صارت صاعا، تأتي من هذا الصاع ب60 صاعا، فهذا هو مقدار الأوسخ 5. فروع: أولا ما زاد على النصاب فبحسابه، هذا سبق معنا أمس في الذهب والفضة. إذا زاد القدر عن النصاب فإنه يخرج عن الجميع، فلو أنه صار عنده مثلا 7 أوسق فإنه يخرج عن 7 لا على 5، كما ذكرنا بالأمس في زكاة الذهب والفضة. الثاني: تضم أنواع الجنس الواحد في تكميل النصاب، هذا مهم. عندما نتكلم مثلا على التمر، التمر جنس تحته أنواع، النوع الفلاني والنوع الفلاني، هذه كلها أنواع تسمى تمرا، فهذه الأنواع يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب. لا يشترط أن يكون النصاب كله من الجديد، من التمر الجديد أو من التمر الأمهات مثلا، لا يشترط، لكن يضم أو تضم هذه الأنواع تحت جنس واحد وهو التمر، فنأتي بهذه الأنواع كلها يكمل النصاب المطلوب. وأما التمر مع الشعير فهذان جنسان مختلفان، لكل واحد منهما نصاب مستقل. المسألة الرابعة: القدر الواجب إخراجه، ما الذي يخرج في زكاة الزروع والثمار؟ هذا فيه تفصيل كما جاء في السنة. إن كان الزرع يسقى بدون كلفة، بدون مشقة، إذا كان يسقى بالمطر أو إذا كان يتشرب الماء بعروقه من الأرض، فهذا فيه العشر، يخرج منه العشر فقط. وأما إن كان يسقى بشيء فيه كلفة كالآلات المعروفة، فهذا يجب فيه نصف العشر، نصف العشر. إذن لو كان لا مشقة فيه ففيه العشر، لو كان فيه المشقة ففيه نصف العشر. طيب، لو كان يسقى نصف العام بكلفة ونصف العام بغير كلفة، فهذا فيه 3/4 العشر، 3/4 العشر. طيب، لو كان أحدهما هو الغالب، لو كان الغالب في العام أنه يسقى بمؤنة، والغالب فيه أحيانا أنه يسقى بغير مؤنة، فهذا على حسب الغالب. إن كان الغالب عليه في العام أنه يسقى بدون مؤنة فهذا فيه العشر، وإن كان الغالب العكس ففيه نصف العشر. المسألة الخامسة: وقت وجوب الزكاة ووقت إخراجها. وقت الوجوب كما ذكرنا في الكلام قريبا أنه ظهور صلاح الزرع. طيب، ظهور الصلاح هذا يختلف باختلاف الزرع، ففي التمر المأكول مثلا إذا كان يكون متلونا فإنه يعرف صلاحه بتلونه، يعني إذا كان مثلا عند الفلاحين والزراع ينتقل مثلا إلى صفرة ثم إلى حمرة، فبهذا يعرف أنه ظهر صلاحه، ففي هذا الوقت تجب الزكاة. نفس القضية إذا كان في غير المتلون، إذا لم يكن فيه لون لكنه يعرف باللين، أن يصير لينا أو جريان الماء فيه، فهذه كلها أمور يعرفها الزراع، إذا ظهرت فإن الزرع يكون قد ظهر صلاحه فتجب فيه الزكاة. وقت الإخراج هو الحصاد، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. إذن في وقت حصاد الزرع يجب الإخراج، لكن في وقت ظهور الصلاح هذا هو انعقاد الزكاة، انعقاد وجوب الزكاة. متى تصير الزكاة واجبة؟ إذا حصل الظهور، إذا ظهر صلاح الزرع. تمام؟ انعقد وجوب الزكاة في هذا الوقت، لكن متى يخرج؟ عند الحصاد. ولا يخرج إلا بعد تصفية الزرع، لأن الزرع قد يكون فيه قشور أو قد يكون فيه تبن، هذا الشيء الذي يعطى للأنعام حتى تأكله، فيصفى الزرع من جميع هذه الأشياء وعندئذ تخرج الزكاة. وعرفنا بذلك أنه لا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار لقوله تعالى يوم حصاده. إذن لو مر عليه أقل من حول وحصد فيجب إخراج الزكاة، لا يشترط فيه حول مستقل. بعد ذلك باب زكاة عروض التجارة. المسألة الأولى تعريف عروض التجارة. العروض جمع عرض وهو في مقابل النقد، يعني في لسان الفقهاء هنا يقابلون بين النقد والعرض. النقد هو المال الذي بيدك، النقود، والعرض هو الشيء الذي يشترى بالمال والنقود. فمثلا المواقد ما نسميه بالبوتاجاز، هذا يسمى عرضا، يسمى عرضا، يشترى بالنقد. تمام. عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء بغرض الربح، كل ما أعد للبيع والشراء بغرض الربح، ما دام أنه قد نوى ذلك في الأصناف التي عنده فإنه يصير صاحب عروض. وسميت عروضا لأنها تعرض، أي تأتي وتزول. المسألة الثانية حكم الزكاة فيها. المذهب وهو الراجح وجوب الزكاة في عروض التجارة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والذي يكسبه الإنسان يدخل فيه عروض التجارة، إذن تجب الزكاة فيها. وهي داخلة أيضا في العمومات كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وعروض التجارة من الأموال. المسألة الثالثة شروط وجوب الزكاة فيها، هي نفس الشروط التي تقدمت في الذهب والفضة، لأن المحصلة في النهاية واحدة، لهذا ستعرف أن النصاب واحد بين الأمرين. ويزاد على هذه الشروط أن يقصد الاتجار عند اكتساب ملك العروض، العروض يعني من وقت تملكه إياها ينوي التجارة، ومثلا تملكها في رمضان، في أول رمضان ينوي بذلك التجارة بها. تمام. فمن أول رمضان ينعقد الحول، ينعقد الحول، ويجب الإخراج بعد ذلك عند انتهاء الحول. المسألة الرابعة طريقة إخراج الزكاة من عروض التجارة. المعتبر أن يحول الحول على النصاب من أول وقت التجارة، يعني منذ بداية النية، كما ذكرنا لو كان أول رمضان نوى الاتجار، فمن هنا يبدأ الحول. فإذا كان ما تحت يده نصابا فإنه ينتظر حتى يمر عليه الحول، لو كان كما هو أو زاد ففيه الزكاة، وأما إن نقص في أثناء الحول عن النصاب فلا زكاة فيه. لا يدخل في حساب الزكاة الأشياء التي تسمى الأشياء الثابتة التي يستعملها في التجارة، فهناك الأدوات التي يستعملها، وإذا كان في مصنع هناك الماكينات التي تستعمل، هذا لا يدخل شيء منه في حساب الزكاة، وإنما الذي يدخل العروض نفسها. النصاب هو نصاب النقود، والقدر الواجب هو ربع العشر، يعني نفس زكاة الأثمان أو الذهب والفضة تماما. نقف هنا إن شاء الله.